بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عتبة قال: أتي ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها، فسئل عن ذلك شهرا فلم يقل فيها شيئا، ثم سألوه فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يك صوابا فمن الله، ولها صداق إحدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق. فقال: هلم شاهدات. فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع. وعن علي رضي الله عنه قال: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء، فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إلي، فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطها إياه. أحاديث أخرى من كتاب النكاح في مسند الإمام أحمد رحمه الله، منها حديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها. قلنا قبل كده أن المهر واجب في النكاح وليس شرطا لصحة النكاح، يعني يجوز أن الإنسان يتزوج ولو لم يتفق على مهر، ولكن يثبت للمرأة مهرها، يثبت لها مهرها، كلها مهر مثلها. هنا ابن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة الأجلاء رضي الله عنه، أتي في رجل، يعني جاءه من يسأله عن ذلك. المسألة أن رجل تزوج امرأة، كتب كتابه، عقد عليها، ولم يفرض لها، ما اتفقوش على مهر، ولم يدخل بها، وبعدين مات بعد كتب الكتاب، هذا زوج. كتير من الناس يقول لك هذا خطيبها، خطيب المرأة، هذا خطأ. الخطيب قبل العقد، بعد العقد اسمه زوجها. فما يجوز انه كتير تلاقي يسأل السؤال يقول: انا طلقت خطيبتي، خطيبتك ايه؟ الخطيبة لا تطليق عشان تطلقها. فهنا المرأة يبقى كاتب كتابك، يبقى هنا هذه امرأتك، فطلقها بعد كتب الكتاب، يبقى تبين منه بهذه التطليق. الغرض هنا ان الرجل مات بعد ما كتب على المرأة، عقد عليها وتوفي، الحكم فيها ايه؟ ابن مسعود ما عندوش دليل في هذه المسألة، ما عندوش حاجة تدل على ما يقوله، لا من القرآن متن صريح أو نص صريح يدل على ذلك، ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ فيها شيئا. فالأمر إيه؟ بقى يفكر، يجتهد. والصحابة كان عندهم أناة رضى الله تبارك وتعالى عليهم، ما كانوش متعدلين ومستعدلين. هنا الرجل مات، الميراث خلاص، يعني مش هتتهد الدنيا ما توزعش النهاردة، يبقى على ذلك أفكر. فبقى يفكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، جوله شهر كامل. هنا والله لو إنسان من مشايخ الأيام دي وما يعرفش الحكم بتاعها، ببساطة هيقول طب هجتهد وأقول، من غير لا يفكر ولا يعمل، قول أحمد يجاوب. لكن ابن مسعود لا، انتظر يوم والتاني والتالث، وكل يوم يقولوا يسألوا ويستعدلوا في المسألة، وهو شهر لغاية ما في النهاية اضطر بقى أن يجاوب، ما لقاش حد غيره يجيب في هذه المسألة. فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يك صوابا فمن الله. هنا الإنسان ما يحسنش الظن بنفسه زيادة عن اللزوم، طالما ما عندوش دليل في مسألة هيعمل إيه بقى المجتهد؟ يبقى هيشوف، يقيس المسألة على زمايلها من المسائل، إذا كان في شيء يخرج عليه من النصوص أو غيرها. هنا نظر ابن مسعود أنه حصلت الفرقة الآن بالموت، هذه فرقة كبرى بين الرجل وبين مراته. طيب لو انه طلقها في هذا الوقت كان هيحصل ايه؟ كان هيحصل انه لها نصف المهر بسبب التطليق. ولكن الان المرأة فارقها مش بمزاجه، ما فيش طلاق الان، يبقى فرقة الطلاق هي اللي هتنصف المهر، ما هوش طلاق، يبقى كأن هذا دخل بها، وهذا قضاء الله وقدر الله ان يحصل الفرقة بين الاثنين بالموت، فهي زوجته. فلو ان يوم القيامة الاثنين دخلوا الجنة هي زوجته في الجنة، طالما ان زوجته يوم القيامة يبقى الان ما انقطعتش عنقة النكاح بينه وبينها، يبقى على ذلك لها حتارس هذا الرجل ما هيش بقى مطلقة، لا يبقى لها المهر بتاعها وايضا تارس هذا الرجل، وحتعتد من الرجل ما هيش بقى عدة الطلاق ولكن عدة الوفاة. فافتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال اقول برأيي او اقول فيها برأيي، فان يكو خطأ فمني ومن الشيطان، فمني ومن الشيطان، يبقى انا لو مخطئ ده لا ينسب لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق بين ده وبين اللي يقول من السنة كذا وكذا، ما هوش من السنة، السنة الجوز يدفع ربع جنيه مهر ولا هو سنة ولا حاجة. وشوف كلام ابن مسعود، انا حنجتهد وحنفتي في المسألة بعد شهر لما ملقاش غيره يفتي، طيب لو انا مخطئ في هذه المسألة يبقى هذا مني انا من سوء كلامي، وايضا من الشيطان هو اللي انساني ووقعني في هذا الخطأ. وان يكن صوابا يبقى توفيق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما توفيقي الا بالله. فقال ابن مسعود لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث وعليها العدة، دي الرواية هنا. في الحديث الآخر أو رواية أخرى فأخبر ابن مسعود أن لها مهر أو صداق نسائها، قال لها صداق إحدى نسائها، لا وكس لا قليل ولا شطط لا يزاد ويغالى، وعليها العد. يبقى هنا ثلاث أشياء أفتى بها ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى المرأة دي تجوزها من غير ما يفرض لها مهرة ومات عنها، يبقى لها المهر بتاعها دين على هذا الرجل المتوفى عنه، المهر كامل، يبقى هتورث، هتاخد مهرها، بعد كده هتشارك في الميراث، لم يدخل بها الرجل حكمها كأنه دخل بها، هتورث هذا الرجل قد ايه لها، طبعا لم يدخل بها فيش ولاد، يبقى على ذلك لها الربع في هذا الميراث. طيب الربع امتى؟ الربع بعد ما تاخد المال المهر بتاعها. لو ان الرجل ده مثلا توفي وترك 10,000 جنيه مثلا، يبقى هنا ينظر عليه ديون ايه، من ضمن الديون مهر هذه المرأة. شوف مهر مثلها يساوي قد ايه، والله مهر مثلها 2000، يبقى هتاخد 2000 منه، وينظر عليه ديون لحد تاني ولا مفيش، خلصت الديون ينظر في الباقي، الان يوزع مواريث، المرأة لها ربع الباقي بعد الديون وبعد ما خدت المهر بتاعها. يعني مش هيتقال من الاول لها الربع مثلا، الذي هتاخد مهرها كاملا وبعد ذلك هتشارك في الميراث وتاخد ربع الميراث. افتى ايضا بان المرأة عليها العدة، العدة اللي هي عدة الوفاة اللي هي اربعة الاشهر، المرأة هتمكس اربعة اشهر حادة تحد على زوجها، لا يجوز لها انها تتزوج في هذه الفترة، وان كان هو لم يدخل بها الرجل حيث نقول هتستبرئ رحمها، ولكن هذا لحق الرجل اللي توفي ولحق اهله ايضا. فلما افتى بذلك ابن مسعود بثلاث اشياء، المرأة هتورث، المرأة لها مهر مثلها، المرأة هتعتد عدة الوفاة، وادي لم يدخل بها ومات قبل الدخول. فقام رجل من أشجع، قبيلة اسمها أشجع، فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة يعني من أشجع اسمها بروع بنت واشق، قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نفس اللي حصل هنا ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة ومبلغوش هذا شيء. وهذا الرجل مش معروف من الرجل اللي قام، لا في رواية تانية قال انه معقل ابن سنان، ابن مسعود اشهر منه بكثير واعلم منه بكثير، ولكن هنا عدم هذه السنة فقالها له ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد او قضى بذلك. فابن مسعود فرح بهذا القضاء، ولكن برضو اراد انه يتأكد، فقال شاهدك شاهدك. فابن مسعود فرح بانه وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قضى فيه ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن برضو حب يتأكد الا يكون الرجل بجمل ولا حاجة، فقال له هات الشهود بتوعك اللي يشهدوا ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. فاتى برجلين، الجراح وابو سنان، رجلين من اشجع، فشهد بذلك، فحمل ابن مسعود ربه سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. في ان الانسان لا يتعجل في الفتية، وانه مهما كان متقدما في القوم ففوق كل ذي علم عليم، الله سبحانه وتعالى ف فوق كل عالم من العلماء، الله فوقهم سبحانه. ولابد الإنسان يخطئ، مش ممكن أن كل إنسان يصيب الحق والصواب في كل مسألة من المسائل، هذا لم يجعلها الله عز وجل إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه وللمعصومين من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، أن يصيب في المسألة بوحي من الله عز وجل وفي الصواب يقينا، لكن إذا كان الرأي من الإنسان يبقى قابل للخطأ وقابل للصواب، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان يتأدب لما يسأل في مسألة ولا يدري الإجابة، يقوم يقول ما عرفش لا أدري. وكانوا يعلمون طلبة العلم في الماضي كلمة لا أدري لا أدري، إنه يتعود يقول هذا الشيء علشان ما يبقاش كل مسألة يجيب فيها يجيب فيها يجيب الآخر يفتكر نفسه عارف كل حال. ولذلك قالوا من ظن أنه علم فقد جهل، اللي يفتكر نفسه عرف كل حاجة هذا جاهل، لأنه لم يعرف قدر نفسه بجوار هذا العلم. والإنسان كلما ازداد علما كلما أدرك أنه يجهل الكثير. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول كلما زادني علما زادني علما بجهلي، كل ما ربنا بيزيدني علما كل ما بيزيدني علما بجهلي، أني أتعلم مسائل وأجهل غيرها مسائل كثيرة، رضي الله تبارك وتعالى عن الإمام الشافعي وغيره من علماء المسلمين. فنقوم نتعلم هذه الكلمة، كان يقول لا أدري نصف العلم لا أدري نصف العلم، يعني الإنسان إذا تعلم لا أدري ما هو مش هيتعلم لا أدري وبس ويترك العلم وهو جاهل ما يعرفوش، ولكن لا هيتعلم العلوم الشرعية وجوارها يتعلم انه لا يستحي ان يقول لا ادري. فاذا سئل عن مسألة والله ما اعرفش مسألة والله انا نسيها حرجع اذاكرها تاني واقولها ما حصلش شيء. اما انه كل مسألة يقوم خابط فيها الجواب طلع صح طلع غلط وبعدين يقول ابا اسأل بعد كده زي ما بعض اخواننا يجي ما فيش حياء عنده ويقوم يسأل في مسألة يروح مجاوب وبعدين يجي يسأل انا سألوني في كذا او جاوبته بكذا، ولما انت ما انتش عارف جاوبت ليه هنا، لا مش الامر انك تجاوب وبعدين تروح تدور اللي قلته صح ولا خطأ. لا تفتي إلا بعلم ولا تفتي إلا على بصيرة، وربنا علم المؤمنين ذلك، قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة. فلا تنطق بكلمة من أمر دين الله عز وجل إلا وأنت تعرف إن هذه الكلمة موافقة لما في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي لا أدري ساعة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نذكر الإمام مالك رحمه الله وجاله إنسان من الأندلس، شوف مسافر من الأندلس للمغرب ومن المغرب ماشي بقى على تونس وعلى الجزائر وعلى ليبيا ومصر وروح على المدينة كل ده ماشيها. الرجل خد له 6 شهور على ما وصل للإمام مالك هنالك، ورايح له الناس بعتينه بمسائل حوالي 37 مسألة بضعا و30 مسألة، فسأل الإمام مالك فيها فأجاب في حوالي 30 أو 32 منها بلا أدري لا أدري. يسألوا مسائل ما وقعتش عندهم في المدينة، ولعل الأحوال مختلفة بين الأندلس وبين المدينة تحتاج لاجتهاد في الفتية، فقال لا أدري. سئل في الرجل يقول ما جاوبوش إلا في 4-5 مسائل والباقي قال لا أدري. قال لا تدري وأنت مالك، أنت الإمام مالك ميلك من آخر الدنيا، أرجع للناس أقول لهم إيه؟ قال قل لهم مالك لا يدري. قل لهم يا ترى خسر حاجة الإمام مالك، ويا ترى الإمام مين الإمام مالك ده؟ ابن شهاب الزهري اللي هو شيخ مالك كان يضرب به المثل في الحفظ لما يتكلموا عن الإمام الزهري، يقولون كل حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري فليس بحديث. يقولوا عنه جبل الحفظ جبل الحفظ، كان يحفظ في الجلسة الواحدة 100 حديث في الجلسة الواحدة، 100 حديث مش من زي ما احنا نحفظ الحديث متن الحديث بس، لا ده بيحفظ المتن والإسناد، يعني شيخ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ذكر له المتن وذكر له الإسناد يقوم يحفظه. لما جاله الإمام مالك رحمه الله طالب من طلبة العلم وهو صغير يطلب عليه فقال حدثني، فحدثه ببعض الأحاديث، فقال زدني من الحديث، حدثه لغاية ما وصل لمئة حديث، قال اسردها علي بقى أنا حدثت قولها لي، فذكرها مالك سردها له كلها، قال ما كنت أظن أن أحدا يحفظك حفظك، يعني افتكرت انقطع الحفظ بي آخر واحد يحفظ أنا فما كنت أظن أحدا يحفظ كهذا الحفظ رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فده مالك وده حفظه وهو إمام الدنيا رضي الله تبارك وتعالى عنه ونجم السنن، ومع ذلك يقول مالك لا أدري. خسر إيه مالك؟ ما خسرش حال، وأدي كل الناس يعرفون الإمام مالك وأدعو له بالرحمة الإمام مالك، ولم يخسر شيئا أن يقول لا أدري. يبقى الإنسان يتعلم العلم الشرعي وما يقحمش نفسه على الفتية من غير ما يكون أهلا لها، ومش معنى كده أنه يبقى عارف الجواب ويقول ما عرفش، لا لا ده ولا ده. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يبقى الإنسان إذا سئل عن شيء وهو يعلم هذا الشيء يعرفه فيلزم أنه يجيب عنه، لكن هذا مقيد بأن السائل يكون محتاجا إلى ذلك وتكون الحادثة قد وقعت، ولا يكون السائل متنطعة. ما هو ممكن إنسان مستحلي بقى كل شوية عندي سؤال عندي سؤال مش هيخلص الناس منه. فمثل هؤلاء الله عز وجل أدبهم وقال لهم ما تسألوش كثير، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى الأمر إنه حالة وقعت حقيقة وقعت للإنسان واحتاج إليها وهو مش عارف حكمها، يبقى بعد ذلك يسأل. أما إنسان يعرف يوصل للحكم عن طريق القراءة أو غيرها، يبقى على ذلك لا يلزم جواب هذا الإنسان، إنما الذي يلزم جواب العي الإنسان الجاهل اللي ما يعرفش كيف يبحث عن هذه المسألة ويصل إليها أو احتار فيها، فعلى ذلك يلزم المفتي أو المسؤول أن يجيبه. يعني الدرس بتاعنا في النكاح، بس عايز أطلع منه كده على حاجة شفتها قبل الصلاة ضايقتني في الصلاة. يعني أخ حطت مصحفه على الأرض قدام رجليه، والتاني بيشيله بيحطه جنب الحيطة علشان يعني احترام للمصحف، فزعل الأخ. هنا هل يجب أني أحط المصحف جنب الحيطة؟ هنا ما يجبش، ولكن احترام المصحف يا جماعة، احترام المصحف. يعني وإحنا بنقرأ وإحنا قاعدين على الأرض وبعدين احتجت أن أحط المصحف جنبي على الأرض حطيته، لكن ما فيش معنى بقى أنا واقف في الصلاة ومصحف جنب رجلي، يعني ما فيش معنى بهذا الشيء. يبقى الإنسان اللي شال المصحف حطه جنب الحيطة ده احترم كتاب الله عز وجل، يبقى يستحق أن أنا أشكره، ما يستحقش أن أنا أزعل منه أن أنا أزعق. وبعدين احنا قايمين للصلاة، لما تقام الصلاة وبعدين واحد يغضب ياخد انت قدامك ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين ده النبي صلى الله عليه وسلم علمك انك قوموا للصلاة صلوا صلاة مودة، يعني قايم كأنك هتفارق الدنيا، ما يمكن تمد الوقت يا اخي، ويمكن تحتاج اللي جنبك ده يدعو لك ويستغفر لك ويعملك. ليه لما تقوموا للصلاة تقوم غضبان من اللي جنبك ولا واحد عملك تزقه؟ واحيانا نبقى في الصلاة وتخلص الصلاة تلاقي واحد في الصف المؤخر اللي قدامه ضايقه برجليه ومزغله ورافع صوته، مع عدم احترام للمسجد اشياء يعني بتزعل في المسجد، وما احنا مش متعودين على كده في مسجدنا. متعودين في المسجد هنا على خفض الصوت وخفض الجناح والرحمة، بس احيانا بتحصل شيء من العصبية اللي بيدفع اليها نرفزة الانسان. منحبش ابدا يكون في مسجدنا مثل هذا الشيء. احترموا كتاب الله عز وجل، حتى ولو لم يجد انك تحطه جنب الحيطة على الاقل الادب والاحترام لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. التعويد يعني انت على قدر ما تخطئ في عدم احترام كتاب الله هتلاقي عيالك يعملوا اشياء كثيرة. يمكن وانت بتصلي المرة دي انت بتصلي في الصف الاول وهتصلي بعد كده في الصف الثاني او الثالث، وحطيت المصحف بين رجليك وعد عيل صغير وداس على المصحف، هتعمل ايه وانت في الصلاة؟ هنا ما تهينش كتاب الله عز وجل، يعني احذر تهينه يهينك الله سبحانه وتبارك وتعالى. احترم كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. احيانا بعض الناس في الصف المتأخر يقوم يدي اللي قدام خد المصحف حطه، شكلها مش حلو، ولكن خلاص هو اداني المصحف عشان اشيله واخده على عيني وراسي، ده كتاب ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. لولا ان يقال انه بدع وكده لناخده ونبوس ونحطه فوق دماغي ونشيله في مكانه. كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، احترمناش كتاب ربنا هنحترم ايه؟ فهنا اتعلم، معاك المصحف بتاعك في مكان محترم حطه فيه اجود مكان وافضل مكان، ده كتاب ربنا. ويمكن ارينا في سير الصالحين الفضيل او ابراهيم بن ادهم رضي الله عنهما، احدهما كان شقيا في جاهليته، ومرة من المرات وجد ورقة مرمية في الارض مكتوب عليها اسم الله، اخذ الورقة وطيبها، طيب مسح الورقة ونظفها وحط عليها طيب وشلها في جيبه، ورقة فيها اسم الله. وكان شقيا لصا في الجاهلية، فلما فعل هذا الشيء أدركته رحمة الله عز وجل، فصار من كبار العارفين ومن كبار الزهاد بأنه اسم الله ما أهنوش وسابه مرمي على الأرض، ومش هو اللي كان حطه ولكن وجده. يبقى نتعامل مع كلام ربنا وأسمائه الحسنى وكتب دين الله عز وجل باحترام، ما يبقاش دايما نرميها على الأرض إلا لو احنا محتاجين لهذا الشيء مضطرين له، يبقى نفعل. غير ذلك على الأقل نعلم الصغار إزاي يحترموا كتاب الله عز وجل. احنا بنلاقي المصاحف اللي موجودة مش أخبص فيها أحيانا بالألم عيل صغير، ما هو لأنه ما لقاش أنت بتحترم كتاب الله عز وجل بيقلد في هذا الشيء. يمسك المصحف ألاقي البعض عمال يفر ويقول إيه يا ابني بتعمل إيه فيه، بيدور على صورة، بيدور على صورة، عايز يتفرج على صورة، فاكر المصحف مجلة، لأن معلمناهوش إزاي يحترم كتاب الله عز وجل. وإحنا صغار كان أهلينا يعلمونا المصحف الاحترام، وما كناش نعرف نمسك المصحف وإحنا صغيرين، كان يمنعونا يسموه الختمة، لا ما تمسكش الختمة، امسك حاجة صغيرة في إيدك عشر ولا امسك جزء، أو بحيث إن في قلبنا أو قلوبنا الهيبة لكتاب الله عز وجل. فيمكن كانوا يتشددوا علشان يخلونا نحترم كتاب الله. إذا ما احترمتش كتاب الله عيالك مش هيحترموا. تعلموا يا جماعة، واللي هتعمله النهاردة ينفعك بكرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.